بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا اليوم هو ختام هذه الدورة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يثقل بها موازين من سعى في إقامتها ومن حضرها، وبها نختتم هذه الرسالة المباركة وهذه المناصحة من هذا الإمام العالم العلم الإمام وهب بن منبه رحمه الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير في الدنيا وفي الآخرة. أخذ الإمام وهب يقرر بطلان مذهب الخوارج من خلال سنن ربانية جعلها الله عز وجل لأوليائه وأهل اصطفائه، منها أن الله عز وجل كتب أن جنده منصورون وأنهم غالبون وأن لهم الاستخلاف والتمكين والأمن، ثم الخوارج على مر دهرهم لم يحصل لهم شيء من ذلك، فدل أن دعواهم فيما يدعونه من صلاح واتباع وإيمان واجتهاد في الخيرات إنما هو لا شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. ووقفنا عند قوله عليه رحمة الله لهذا الرجل، وقد قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية فيها إلزام كسابقه من الإلزامات، فمن لم يكن له تمكن وظهور، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، فمن تمسك بالهدى الذي جاء به الرسول ودين الحق الذي جاء به الرسول سيكون له الظهور، فمن ادعى ذلك ولم يكن له تمكن وظهور وقد مرت عليه عصور فليس هو على الهدى وليس على دين الحق. واضح؟ هذا إلزام، لأن الله ضمن الظهور على الدين كله لمن تمسك بالهدى ودين الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رحمه الله: وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعتهم. هنا يلحق الآخر بالأول، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر على من خالفه ومكن له في الأرض وانتصر على عدوه واستمر هذا النصر لمن استمسك بذلك الهدي وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الجماعة واتباع السنة. ولذلك قال: ومن خالف رأي جماعتهم. فكلما ظهر الخوارج قطعوا ولم ينصروا. قال: وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنص على عدوهم ومن خالف رأي جماعتهم، ونحن نشهد الله تعالى أيضا على ذلك، ونوقن بما شهدنا من دلائل الشرع والواقع أن من خالف رأي الجماعة وخرج عن السلطان ناله الذل والهوان، والمسكين يظن أنه حر وفي الحقيقة خائف مطرود متسكع في البلدان، أو ثائر لا يدري عاقبة أمره، أو مستخف بمذهبه يحسب كل صيحة عليه، أو مسجون في غياهب السجون معاقب يحلم بالخروج منه إلى الرئاسة، وحالهم لا يخلو من هذه الحالات الأربع. جيل انقضى ثم قالوا سيأتي جيل الصحوة وسينتصر، ثم ذهب الجيل الثاني، ثم جاء الجيل الثالث، والقوم يمنون أنفسهم في عمل عن دلائل الشرع والواقع. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله، من أهان سلطان الله أهانه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان ليذله، لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان ليذله، فلا والله لا يزال قوم أذل السلطان أذلاء إلى يوم القيامة. وقال وهب: ألا يسعك يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه ما وسع نبي الله نوحا من عبثة الأصنام والكفار؟ إذ قال له قومه: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أولا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم من عبثة الأصنام؟ إذ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أولا يسعك يا ذا خولان ما وسع عيسى من الكفار الذين اتخذوه إلها من دون الله؟ إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة ليقتدي به المؤمنون ومن بعدهم، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم، فبمن يقتدي إذا لم يقتدي بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم؟ هذا إلزام عظيم وبيان أن الخوارج يخالفون هدي المرسلين وما رضيه الله لأنبيائه ورسله. فهم لا يعاملون أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه معاملة الأنبياء لأعدائهم الكافرين، وكفى بهذا خروجا للخوارج عن هدي كتاب الله واتباع رسله. يعني يبين له أن الخوارج بقولهم هذا وفعلهم مع المؤمنين أنهم خالفوا نهج رسل الله، ولم يعاملوا أهل القبلة من المؤمنين كما عامل المرسلون الكفار المخالفين، فدل على أن الخوارج خارجون عن هدي كتاب الله واتباع رسله، وهذا يدل على شدة انحراف الخوارج وعظم قسوة قلوبهم وبعدهم عن الرحمة وطريق الاستقامة. قال: واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحروراء. اعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك. هذا فيه أن الدخول على العلماء والرجوع إليهم فيما يشكل على الإنسان وأخذ العلم عنهم والنصائح منهم نعمة وتوفيق من الله عز وجل للعبد. فالموفق من يرجع إلى العلماء إذا أشكلت عليه الأمور، ولا يرجع إلى رأيه وفهمه كما يفعل الخوارج. وفيه أيضا أن العلماء هم من يقيم الحجة على الناس بالعلم وإزالة الشبهة، فهذا عالم بين له العلم وأزال عنه الشبهة، فقال: وحج عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحرورة. قال ذو خولان: فما تأمرني؟ قال وهب: انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه. هنا يرد على شبهتهم أن الزكاة، أن دفع الزكاة للحكام لا يجزئ عنك فيما بينك وبين الله، يعني إن زكاتك التي تدفعها لهم لا تجزئ عنك فيما بينك وبين الله كما تقدم من قوله. فهنا يرد على هذه الشبهة، وذلك أن الخوارج ينزلون أنفسهم منازل الملوك في التصرف، فيطلبون من الناس أن يدفعوا إليهم الزكوات، والزكاة إنما تدفع لمن ولاه الله عز وجل الأمر، والأمر والملك من الله وحده وبيده. قال: فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. فالملك من الله لا باختيار الخوارج، فمن ملكه الله عز وجل لم يقدر أحد أن ينزع الملك منه إذا ملكه الله. قال الله عز وجل: بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك بيد الله. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ألم تر إلى الذي آتاه الله الملك. فالملك من الله وحده لا بطلب الإنسان ولا باختياره، وهذا فيه إرشاد إلى عدم السعي للملك والتطلع له، لأن هذا بيد الله وحده، يؤتيه من يشاء. عن محمد بن علي بن الحنفية قال: اتقوا هذه الفتن، اتقوا هذه الفتن، فإنه لا يستشرف إليها أحد إلا استبقت. ألا إن هؤلاء القوم لهم أجل ومدة، يعني الحكام، لو أجمع من في الأرض أن يزيلوا ملكهم لم يقدروا على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن فيه. أتستطيعون أن تزيلوا هذه الجبال؟ رواه ابن أبي شيبة. فجني الخوارج الزكاة باطل، لأنه تصرف وولاية لم يعطيها الله عز وجل لهم، فأبطل هذه الحجة من هذه الجهة. فقال له الزكاة، يعني معنى كلامه أن الزكاة تأديتها أمر من الله، وهي تدفع لمن والله الله عز وجل. ولذلك قال: فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت ذمتك، برئت منها. إذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، لأنك أعطيتها لمن جعل الله له حق التصرف فيها بتوليته الحكم. هذه العلة. قال: فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، لأن الله جعل الملك باختياري في هذا الرجل، فإذا دفعتها إليه فقد برئت من متعلقاتها، لأن الله أعطاه حق التصرف فيها بتوليته الحكم. قال: فإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة، وضيف إن ضافك. هكذا هم أهل السنة، ينفعون الخلق وينصحونهم ويأمرونهم بالإحسان إلى الأرحام وصلتهم، والإحسان إلى الموالي والعبيد والجيران وإكرام الضيف. فهم بين إحسان للخلق ورعاية للحق وحب للغير ونفعه. فقال ذو خولان، فقام ذو خولان فقال: أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت. فقام ذو خولان فقال: أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت. هنا رجع إلى الحق بتوفيق الله عز وجل ورحمته به، وبسبب حضوره مجلس العلم. فالعالم بمجلس واحد قد ينسف مذاهب الحرورية التي تكونت في دهور، لأن في الحقيقة لا علم عندهم، إنما رأي رأوه وبنوه على الهوى. والرجوع إلى الحق وإيثاره من أعظم ما يمن الله عز وجل به على العباد. وذلك قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. كما أن أعظم كما تقدم معنا مصائب العباد تمسكهم بأهوائهم وإعراضهم عن العلم النافع وصدهم عن أهل العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه. واقتناعه بعلمه. وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. قال: فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات. مات على ماذا؟ على السنة. فيه دلالة على أن الرجل مات على السنة، على مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله. وهذه نعمة عظيمة أن يموت الإنسان على السنة. روى ابن وضاح في البدع أن ابن المبارك رحمه الله قال: اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله تعالى على السنة. يقول ابن المبارك في الزمن الأول: اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وقال المروزي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله، أي الإمام أحمد، من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، إياكم والبدع، حتى مات. هذا في السكرات، يقول: السنة السنة، إياكم والبدع، حتى مات. هكذا اهتمام العلماء رحمهم الله بالسنة والتحذير من البدعة. فأسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. فهذه النصيحة على وجازتها مشتملة على أصول شرعية كبرى وقواعد تهدم مذهب الخوارج من أساسه، وتنير الطريق لمن يريد الحق. فمن أهم ما اشتملت عليه هذه القصة والمناصحة أن هذا الفكر المنحرف لا يعالج إلا بتأصيل العلماء الراسخين والرجوع إليهم لإزالة الشبهة وإقامة الحجة. هذا واضح في القصة. الأمر الثاني أن من منهج العلماء التحذير من الخوارج وكشف شبههم وبيان أوصافهم. احذروا هؤلاء الحروراء، لا يدخلونكم في رأيهم المخالف. الثالث أهمية تحصين الشباب، أهمية تحصين الشباب وتحذيرهم من الخوارج. أيها الأحداث الأغمار، احذروا هؤلاء الحروراء. الرابع أن ملازمة دروس العلماء ومجالسهم حفظ وصيانة من الضلال والانحراف. الخامس أن طالب العلم دليل خير على شيخه وباب نفع للناس. فهذا الشاب داود بن قيس دل هذا الرجل على وهب وهو شيخه، ونفع هذا الرجل بهذه الدلالة نفعا عظيما. الأمر السادس أن على طالب العلم أن يوجه الناس إلى العلماء لتوضيح ما يشكل عليهم، خاصة أمور الفتن، ولا ينفرد دون العلماء. فكلام العلماء كما قال الرجل هذا: كلامك أنفع وأولى وأشفى. الأمر السابع أن من اغتر بالخوارج قد يعتقد صدقهم، ويحبهم، ويتعلق قلبه بهم لما يظهرون من خير وطاعة، كما حصل مع هذا الرجل أنه مال إليهم وأحبهم. الثامن أن الخوارج يقوم مذهبهم على السرية ومكاتبة من على طريقتهم أو من يأمنون جانبه فقط. هذه الفوائد ارجعوا القصة، ستجدونها شواهد لها من داخل القصة. التاسع أن في نفوس الخوارج فزع وريبة وخوف لا يفارقهم. لهذا الرجل اهتم جدا لما فقد الكتاب. العاشر أن الخوارج لا يتصدقون إلا على من يرى رأيهم. الحادي عشر أن الخوارج لا يستغفرون إلا على من يرى رأيهم، وذلك الاعتقاد كفر من يخالفهم، وتقدم تفصيل ذلك. الثاني عشر أن الخوارج يلبسون على الجهال ويلبسون فتنهم ثوب الدين. انظر في مقدمة رسالتهم له: الثالث عشر أن الخوارج يفتاتون على ولاة الأمر في الزكاة والصدقات والحدود. ده كثير من الشباب لما رأوا داعش تقيم حدا قالوا هم يقيمون الحدود، يقيمون الشريعة الإسلامية، هذا من الافتيات ومن الشر والفتنة. الرابع عشر أن الخوارج منقطعون، فلا يكاد الواحد منهم يظهر مذهبه إلا قتله الله. وذكرت لكم قتل الله له إما بحكم الشرع إما بتسليط المؤمنين عليه فيقتلونه. الخامس عشر أن الخوارج مخذولون لا ينصرون ولا يمكنون ولا تقوم لهم شوكة أبدا، وهذا دليل على بعدهم عن منهج الأنبياء وتنكبهم عن طريق الصالحين والأولياء الذين كتب الله لهم النصر والتأييد. السادس عشر أن الله لا يجمع هذه الأمة على خارجي أبدا. السابع عشر أن أمر الفتن لا يفاتح بها عامة الناس ممن هم في عافية منها. من أين أخذنا هذا؟ نعم أحسنت. الثامن عشر عظم فساد مذهب الخوارج، عظم فساد مذهب الخوارج وبعده عن الدين الحق. التاسع عشر أن مذهب الخوارج قد يعتنقه كبير السن. من أخذنا هذا؟ الرجل. لا لا، من هذه القصة. أبعد الكبر تريد أن تكون حرورية؟ ها؟ نعم، هو ذو خلان كان كبير في السن، لم يكن صغيرا، بعد مناظرة قليلا مات، كان كبير في السن. أن الخوارج لو تمكنوا لفسدت الأرض. العشرين أن الخوارج لو تمكنوا لفسدت الأرض وقطعت السبل ولعاد أمر الإسلام جاهلية. هذا نص كلام الإمام. الحادي والعشرين أن الخوارج أهل تفرق واختلاف، يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، والفرقة قرينة البدعة. هذا من كلامه رحمه الله. الثاني والعشرين أن الخوارج يسعون للملك والسلطة. ويريدون الخلافة. من أين أخذنا هذا؟ نعم؟ كيف؟ هذا مش مكتوب عندي بس ذكرت الآن. قال: وإذن لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا هو ويدعو إلى نفسه بالخلافة. الثالث والعشرين أن الخوارج يشككون في أمر السلطان وما يقوم به من أعمال. يعني شككوا في أداء السلطان الزكاة أنه لا يضعها في مواضعها الصحيحة. الرابع والعشرين أن الخوارج قد يحصل بينهم مودة ومحبة ولكنها كاذبة ليست لله، تلك محبتهم الكاذبة كما قال. الرابع الخامس والعشرين أن الخوارج حريصون على جمع الزكاة والصدقات، السادس والعشرين أن الخوارج يطعنون في الحكام ويتهمونهم بالجور. السابع والعشرين تزكية الخوارج لأنفسهم ومدحها بالقيام بالعدل وتحري الحق وأدائه، قال ادفع إلينا زكاتك نحن نضعها في مواضعها، أي أنهم أهل عدل يمدحون أنفسهم، وتقدم معنا تفصيل ذلك من الأحاديث. الثامن والعشرين أن الخوارج يكفرون الحكام ورعاياهم ويستحلون دماءهم، وذلك لا يحلون استغفار له. التاسع والعشرين أنهم أهل حقد على المجتمعات الإسلامية، لا يدعون لهم ولا يحسنون لهم، يعني يمنعون من استغفار ثم يمنعونهم أيضا من الصدقات، وهذا من عظم الحقد. الثلاثون أن أهل السنة ينصحون ويدلون الناس على الخير ويحثونهم على الطاعة والجماعة، وهذا ظاهر في آخر كلامه. الحادي والثلاثين أن أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. ومن المسائل المهمة، نختم بمسألتين قصيرتين، من المسائل المهمة التي تتعلق بالسلطان والطاعة والجماعة ويتنكب لها الخوارج ويضعونها في غير موضعها ويعطونها لغير أهلها، مسألة البيعة. هل أنتم في عنقكم بيعة أم لا؟ البيعة في عنق كل مسلم لإمامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال القرطبي رحمه الله هي واجبة على كل مسلم، قال القرطبي هي واجبة على كل مسلم لقوله من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا وعيد شديد. غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا. يعني أهل الحل والعقد والوجاهة والكبار في البلد والوزراء ونحوهم، هؤلاء إن كانوا حاضرين فبيعتهم تكون باليد والقول، وإن كانوا غائبين بالقول والإشهاد عليه. قال ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف، يعني من عامة الناس، أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، هذا بقلبه، أن يعتقد دخوله في طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر، يعني إذا خلى في بيته لا يطعن فيه ويخالف أمره إذا غاب عنه السلطان وقد سن قوانين لا تخالف الشرع، فيقول الآن لا يوجد أحد فيخالف، هذا يخالف مقتضى البيعة. قال ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمره، أضمر ماذا؟ ها؟ فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية. أضمر نقض البيعة، لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. وقال البربهاري رحمه الله: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إماما، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس له عليه إمام برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل. فكل جماعة انضوت تحت حزب فهي منحرفة، وكل جماعة لها بيعة لغير الحاكم فهي منحرفة، وكل جماعة تخالف الإسلام في طرحها وتدعي الحرية المطلقة فهي منحرفة. وعقد البيعة واجب في عنق كل مسلم للإمام القائم المستقر المسلم. احفظ هذه، احفظها: عقد البيعة واجب في عنق كل مسلم للإمام القائم المستقر المسلم. وقد جاء الوعيد في عدم اعتقاد ذلك والترهيب من نقضها. فعن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان. ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة، فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث من أنه لا يخرج على ولاة الأمور المسلمين لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمر مات ميتة جاهلية. هيقولوا في من؟ في يزيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ، هذا في البخاري ومسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، ويكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أنه يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول، ولا يجوز له المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول. وعن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية، لما خلع الناس من أين؟ في أين؟ في المدينة. قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله، ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صيلم بيني وبينه، أي فراق بيني وبينه. وهذه البيعة كما تقدم إنما يقوم بها أهل الحل والعقد، فتلزم بقية الرعية، والبيعة لا تكون إلا للإمام الموجود المعلوم الذي له سلطان وقدرة يستطيع بها أن يسوس الناس، لا لمجهول الحال والعين والمكان ثم يدعي الخلافة فيتهافت على بيعته السفهاء ويخلعون البيعة الواجبة، هذا ينصب له لواء غدر يوم القيامة. قال ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، يعني معلوم تعرفه وتراه، وإذا أردت أن تذهب له تذهب، وأن تصل له تصل، تشاهده ويقوم في الناس ويمشي فيهم، ليس مختفي، لا يدرون ما اسمه، إنما له كنية ولا يدرون مكانه، وهو خائف مختفي، ليس له سلطة ولا قدرة، إنما أهواء مختلطة. قال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. افهم هذا. قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله في كتاب العظيم معاملة الحكام، قال: وحجة هذا أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد، ولا مجهول لا يعرف، إنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموما، علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم ونساؤهم، والذي له قدرة على إنفاذ أو إنقاذ مقاصد الإمامة. قال: فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها. الجماعات الحزبية لها بيعة ترى، وهي مفارقة للجماعة، سالكة مذهب الخوارج، لا يجتمع بيعتان في عنق الرجل. قال: فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، وولي الأمر قائم ظاهر فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتضى الشريعة وخرج من الجماعة، قال: فلا تجب طاعته بل تحرم. ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. والواجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم مهما عظمت الفتن وكثر الشر والفساد والظلم والجور، لا خيار له في ذلك إذا كان الإمام قائما. ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذا وصف لحكام الجور في آخر الزمان. قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني دعاة على أبواب جهنم، هذا وصف الحكام. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الآن الإمام وصفه كما تقدم. قال قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وإذا انعدم السلطان تحزب الناس إلى جماعات وأحزاب. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية عند مسلم قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. لا يقول قائل هؤلاء يتبعون الشرع لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذه البطانة والوزراء والمساعدين والنواب وغيرهم. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. وقال ابن حجر وقال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. من هي الجماعة؟ قال قال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة التي في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. وقال الشوكاني قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم. وقال ابن تيمية وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادلا أو ظالما. والأحاديث في لزوم طاعة الجائر وعدم الخروج عليه كثيرة جدا، فكيف بالعدل؟ ما هو العادل؟ من هو العادل من الأئمة؟ هل الذي يكون على طريقة أبي بكر وعمر؟ لن يأتي أحد أبدا. العادل يقول العلماء كما قال ابن تيمية في الفتاوى ضابطه أن من كثر خيره على شره وحصل بسببه الخير للناس في صلاح دينهم ودنياهم، فالعادل هو من كثر خيره وزاد خيره على جوره وظلمه وحصل للناس خير بوجوده. وذلك قال عدي بن حاتم قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر، قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وذلك قال النووي رحمه الله أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار قال لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. وهنا بعض الناس يأتي يلبس، ما هو الكفر البواح؟ بأربعة شروط أو خمسة. ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هل نختم الآن؟ إلا أن تروا، لا أن تسمعوا، لا شائعات وأخبار تويتر، ثم كفرا لا فسقا، ثم عندكم فيه من الله برهان، يعني دليله كتاب وسنة لا رأي واجتهاد. ثم شرط خامس: قدرة. وإما ينبغي أن ينتبه له في هذا الباب أيضا مسألة الدعاء للحكام، كما قال الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وقال: ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو له. وكان الفضيل يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قال سعيد بن عامر: دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة فدعاه إلى طعامه فاعتل عليه، يعني قال كأنه: أنا مريض لا أستطيع الأكل. فغضب الأمير وقال: إني أراك تكره طعامنا. قال: لا تقل ذاك أيها الأمير، فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا. وقد قال الطرطشي رحمه الله: وحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وأن تخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفساده فساد العباد والبلاد. نقف عند هذا ونسأل الله التوفيق والسداد. شيخنا وصل الآن، أنا لو كنت موجود شيخ لما قمت، ليس من الدين أن نقوم وأنت موجود. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. شيخنا الآن يكمل الأسئلة والدرس. جزاك الله خير.